أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الزكاة، وكان آخر حاجة تكلمنا فيها مسائل في الزكاة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويمكن وقفنا على قوله هل يجوز أن يسقط عنه قدر الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين، قولان في مذهب أحمد، مسألة الإنسان يخصم إيه الزكاة من الدين أو الدين من الزكاة، إن لي عند فلان كذا وعلي زكاة كذا، خلاص هنعتبر هذا يجوز ولا لا يجوز؟ لا، على الراجح من كلام أهل العلم إنه لا يجوز ذلك. وإن كان بعض أهل العلم يقول يجوز دفع زكاة إلى غريمه ليقضي دينه إذا كان غير حيلة. يعني معنى إيه؟ أنا لي فلوس عند فلان، وبعدين أنا عارف أنه تاجر وكده، بس ظروفه بقى وقع ما فيش معه حالة، أنا عايز الدين، بديله زكاة المال بتاعي بحيث أنه شغل نفسه، أخذ الزكاة وشغل نفسه، لما يشغل نفسه حيسدني في يوم من الأيام الدين، يبقى أنا ما اديتلوش عشان يديني، خد أدي زكاة المال، طب خد أدي الدين بتاعك. يبقى هنا ليس لذلك، ما هيش حيلة أن أخذ زكاتي لنفسي، ولكن هي أمر أني أعينه أن يخرج من الأزمة اللي هو فيها فيقدر على السداد لي ولغيري. بعد يقول لنا في المنار: ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقة، سواء كانت في المواشي أو المعشرات لمخالفة النصوص، ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها. طيب، لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقة. الزكاة أنواع الزكاة: زكاة الذهب والفضة، زكاة عروض التجارة، زكاة بهيمة الأنعام أو السائمة منها، زكاة الحبوب والثمار، زكاة العسل، زكاة الفطر، أنواع من أنواع الزكوات. لكن لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقة. اللي يخليه يطلع القيمة إذا كان أشياء هي فيها الزكاة موجودة عنده، خلاص طلع الحاجة الموجودة عنده، بهيمة الأنعام إيه اللي هيخليه يطلع القيمة؟ والشريعة جاءت تقول له الجمال، إذا كان عندك 5 جمال فيهم شاة يبقى تشتري شاة وطلع هذه الشاة. لكن قد يتعذر على الإنسان أنه يلاقي شاة في المكان اللي هو فيها، يبقى إذا تعذر خلاص طلع قيمة أشياء. يبقى هنا مع العذر، لكن مع عدم العذر ومع وجود الشيء لا يلزم يطلع الحاجة اللي موجود. اللي عنده البقر 40 من البقر فيهم مسنة، 40 فيهم مسنة يعني فيها بقرة سنها سنتين، يبقى لها قيمة معينة. بقرة لها سنة واحدة سنها تبيع، لها قيمة معينة. فلو قلنا أخرج القيمة مع وجود هذه الأشياء، ليه تخرج القيمة مع وجود الأشياء اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا يلزمك، لأنه الفقير يطمع في هذا، شايف أمامه البقر، شايف أمامه الغنم، شايف أمامه الإبل، الزروع والثمار، عايز من الزروع نفسها اللي موجودة. فالشريعة عظيمة جدا أن تلزم من الحاجة اللي موجودة هنا. يبقى على ذلك إخراج الزكاة من الأشياء اللي موجودة في الغالب في ذلك. يبقى إذا كان عنده الشيء يخرج منه ويقول لا أنا هدفع لك فلوس مش هديك هذا الشيء، لعله يعطي الفقير المال، والفقير يبقى عايز يشتري الحاجة ما عرفش يشتري، محدش هيبيع الفقير، عرف أنه فقير محدش هيبيع له حاجة، فألزمت الشريعة الغني أنه يعطي. لكن هتلاقي بعض أهل العلم يقول لك إلا إذا طلب الفقير القيمة، إذا طلب، يعني هم نفس الفقهاء الذين يقولون بإخراج الأشياء وأنه لا يجوز إخراج القيمة، لكن لو طلب الفقير القيمة يأخذها، لو طلب القيمة والغني عنده استعداد لهذا الشيء، أن هذه بقرة أنا الزكاة بتاعتي أطلع بقرة لها سنتين، فقال ما عنديش ذريبة ما عنديش حاجة، اديني تمن هذه البقرة. هنا النووي يقول يجوز، صاحب الحاوي يقول يجوز، وهم ممن يقولون بعدم إخراج، بعدم جواز القيمة، إلا إن طلب الفقير ذلك، إذا طلبها الفقير. طيب المعشرات، إيه المعشرات؟ الحبوب والثمار، الحبوب والثمار بيطلع فيها العشر ونصف العشر الحبوب والثمار، الزكاة بتاعتها. الفقير متطلع لهذا الشيء اللي انت زارع قمح، هو عايز قمح من هذا، يبقى الشريعة تأمرك ان القمح بتاعك بتدي نصف العشر او تعطي العشر للفقير، تقول لا مش هديك قمح هديك قيمة، لا يجوز لك ذلك طالما الفقير هو عايز هذا الشيء. لكن لو انعكس الامر فقال حامل ايه بالقمح، انا مش محتاج، انا عايز فلوس، انا عايز فلوس، اذا طلب هذا الشيء وانت عندك القدره لذلك فاعطيته، الراجح ان هذا مجزئ. لكن الاصل ان تعطي الفقير من الاشياء اللي نصت عليها الشريعه، هذا الاصل فيها. يحرم، هتيجي لها تفصيل الكلام ده، لسه ليه تفصيل هنقوله اكثر بعد قليل، بس نخلص للمنار. هنا بيقولك يحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها. يحرم على الشخص شراء زكاته، إذا كانت الزكاة بتاعت الإنسان كانت بقرة، طلع هذه البقرة وبعدين صاحب اللي خد البقرة عايز يبيعها بعد ذلك، ما يجيش اللي هو أخرجها زكاة يقول له طب أنا أشتريها منك، لا لا ليس له ذلك، ليس له أن يشتري طالما أنه أخرجها والآخر قبلها. نقولنا إلا في صورة إذا كان الفقير قال له لا مش عايزه اديني تمنها، أنا محتاج تمنها، فيقيمها قيمة عدل ويعطي الفقير طالما أن الفقير يطلب هذا الشيء، لكن الفقير أخذها وبعد ذلك باعها يبيعها لأي إنسان، أنا لا ما اشتريهاش من هذا الفقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. عمر كان يسأل عن إيه؟ عن فرس أخرجه في سبيل الله عز وجل، أعطاه لإنسان يجاهد عليه، إلا أخذه مهتمش بالفرس وضيع الفرس، فعمر حب يشتريه علشان يرجعه لأصله مرة ثانية ويرجع فرسا يصلح للجهاد، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتروه، لا تشتري ولا تعف في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، لو حيبعه لك بدرهم ما تشتروهش، لا تشتري هذا الفرس. ليه؟ قال فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. لاحظوا معه مش هاخده ببلاش، ما رجعش فيه ببلاش، لا ده الشراء، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، العائد في صدقته كالعائد في قيئه. هذا حديث متفق عليه. المقصد ايه من ذلك؟ لو اتفتح الباب هيبقى ذريع لان كل غني يطلع الزكاة ويبقى عينه فيها، اداها للفقير ويبقى مستني الفقير يرجعها، وممكن يحتال على الفقير، طب تبحولي بقى اشتري منك البقرة اللي تساوي 2000-3000 جنيه يقول لك اشتريها منك ب 100 جنيه اشتري منك. الفقير يقوم يخاف انه الا بعد كده ما يدينيش، خدها اخذ الفلوس احسن ما اطلع من غير حاجه خالص، الا خدها مني بالعافيه واديها لغيري. وهنا الشريعه قالت للغني الذي اخرج الزكاه ليس لك ان ترجع فيها، حتى لو الفقير بيبيعها ان شاء الله بدرهم واحد انت ما تشتريهاش، هو يبيعها لاي انسان، ولا تشتريها من الانسان الثاني عشان ما تبقاش حيله ان الغني يسلط انسانا، شوف الفقير ده هيبيعها بكام واشتريها وهاتها لي وانا اخذها. فالشريعه قطعت الطمع تماما عن الانسان الغني ان يخرج الزكاه ثم يحاول ان يشتريها. وكان في ناس يحتلون في هذا الشيء، يعني بعض من الأمراء وبعض من الملوك والمماليك وغيرهم كانوا يعطون الزكاة بتاعتهم ذهب، يطلع صر الذهب، صرة مليانة ذهب، ويجي الفقير يعطي الفقير مش عارف ايه دي فيها، فيديله الصرة بيبقى قفله تاخد ادي الزكاة بتاعته، وبعدين يعشمه بمال تاني في ايده كده فلوس جنيهات تاخد دي ولا دي، الصرة دي مليانة ذهب والفقير ما عرفش مليانة ايه، هو ادي الزكاة بتاعته حيلة. يقول الفقير ولا هذا هو شايف جناهات في إيديه فكر ده أكل ولا حالة، يأخذ الجناهات والتاني رجع بها وافتخرص أنا اشتريت ده بده وإنه مدشت الفقير الزكاة وظن إنه نجا بهذا الشيء، ولم ينجو بشيء، ولا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هو بيخدع نفسه بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمنع أنك تشتري الصدقة التي أخرجتها للفقير إن شاء الله حيبيعها بجنيه واحد إن شاء الله بدرهم واحد، لا تشتري هذه الزكاة التي أخرجتها للفقير. طيب بيقول لنا الإمام النووي الجمهور على أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات، الزكوات على الصورة التي ذكرناها أنواع الزكوات. أقول إيه الحكمة أنك تطلع القيمة مكانها؟ عندك ذهب وفضة دنانير، ده في بلد بتتعامل بالدنانير، لأن ما فيش حد بيتعامل بالدنانير، تعامل بالجنيه بالريال بالدولار، يبقى من جنس الحاجة اللي أنت بتتعامل بها تخرج الزكاة. لكن إذا فرضنا في الماضي كانوا يتعاملوا بالدينار، والدينار لما يجي يقول هديك حاجة تانية مكان الدينار، يديني حاجة لها مديني دينار اللي هو حقي الشرعي، يبقى إخراج الحاجة منها إلا أن يتعذر، إلا أن يتعذر، وإلا أن تكون عروض تجارة، لأن أصل عروض التجارة هي المال، فتخرج مالا ما هيش من عروض التجارة نفسها. طيب يقول: وبه قطع جماهير الأصحاب، وبه قال مالك وأحمد وداود، إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه. يعني عند الإمام مالك أنه إذا كان إنسان معه دراهم يجوز يدفع عنها دنانير، إذا كان عنده دنانير يجوز يدفع عنها دراهم، والأمر بسيط. يقول النووي: ولنا وجه شاذ أن القيمة تجزئه. يبقى عند الشافعية وجه تاني انه القيمة تجزئ في الزكوات، بس هو بيقول ان هذا وجه شاذ. الجمهور قالوا ان الحق لله عز وجل في هذه الزكوات، الحق لله، وقد علقه على ما نص عليه، يبقى تخرج زكاة من التي نص عليها الا لعذر او لضرورة من الضرورات، فيجوز انك تخرج غيرها. قالوا مثالها الأضحية، الأضحية أمرك أنك تذبح بهيمة الأنعام، يبقى هنا إذا أنت ذهبت لحاجة تانية غير بهيمة الأنعام لم تضحي، لم تضحي. لو أن إنسان قال طيب أنا علي خروف بذبح، أجيب غزالة وأذبح الغزالة، تجزئ ولا لا تجزئ؟ لا تجزئ في الأضحية، ما هيش أضحية الغزال، مع أن يمكن لحمها أطيب من لحم خروف، ولكن مع ذلك إنها لا تجزئ في الأضحية، لأن الشريعة نصت على شيء معين. فقال الفقهاء كذلك الزكاة، الزكاة منصوص على أشياء، يبقى تخرج هذه الأشياء اللي نصت عليها الشريعة. الذهب تخرج عنه ذهب، الفضة تخرج عنها فضة، الحبوب والثمار تخرج منها من جنسها، بهيمة الأنعام من جنسها، يبقى تخرج الأشياء اللي نصت عليها الشريعة منها دون أن تقول أخرج القيمة مكانها. طب هذا اتفاق من العلماء؟ لا، مش اتفاق ولا غير، اختلف العلماء في ذلك، فذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة. يبقى الأئمة الثلاثة إنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكوات، أبو حنيفة قال يجوز إخراج القيمة في الزكاة. طيب مين تاني غير أبو حنيفة؟ قبل أبو حنيفة كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قبله كان معاذ بن جبل رضي الله عنه، بعده كان الإمام البخاري مع كثرة مخالفته للأحناف، الإمام البخاري وكثرة نقده للأحناف في صحيحه صحيح البخاري، ومع ذلك وفقهم في هذه المسألة. البخاري فقيه، ففقه أداه إلى جواز هذا الشيء. طب ليه بقى اختار الإمام الشافعي الإمام البخاري إخراج القيمة موافقة لأبي حنيفة؟ لأدلة ذكرها نقولها في الحديث القادم إن شاء الله. في هذا القدر أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الحصة السابقة على حكم إخراج القيمة في الزكاة، وقال لنا هنا في منار السبيل: ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، سواء كان في المواشي أو المعشرات لمخالفته النصوص. الجزئية دي وقفنا عنها، وكنا شرحنا اللي بعدها كمان، لكن دي تحتاج لشيء من التفصيل. لا يجزئ إخراج القيمة، طبعا إذا قال لي لا يجزئ معناه أنها لا يجوز، لا يجوز من باب أولى، لأنه ممكن يقول لي أنه الشيء الفلاني لا يجوز بس يجزئ لو تعمل، زي ما هيقولوا في نقل الزكاة من بلد إلى بلد، ولكن لا ما تنقلش الزكاة، بس إذا نقل خلاص صحت الزكاة. لكن هنا يقول لا يجزئ، يبقى لا يجزئ معناه أنها ابتداء لا تجوز، لا يجوز، وفرع عليها كمان لو عمل لا يجزئ ذلك. فهو اختصر لنا المسألة وقال لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، سواء كانت في المواشي هي زكاة بهيمة الأنعام سائمة الأنعام، أو المعشرات اللي هي زكاة الحبوب والثمار. ليه؟ قال لمخالفته النصوص، أقصد النصوص الشرعية ألف الزكاة في الذهب يكون 20 نصاب في 20 مثقالا من الذهب، في الفضة في 200 درهم من الفضة، يبقى نصت الشريعة على حالة معينة. طيب في المعشرات الحبوب والثمار ما سقي بالمطر أو مكان عثريا فيه العشر، إذا كان يسقى باليد وبالتعب فيه نصف العشر، فيه يخرج منه هو من الحبوب والثمار. طيب في بهيمة الأنعام ذكر لنا في الإبل كذا، في البقر كذا، في الغنم كذا، أصناف منها وتتغير هذه الأصناف، يقول لنا في 25 من الإبل، 35 يا بنت مخاض أنثى أو ابن لبون ذكر، هنا تكون بنت المخاض الأنثى أغلى من ابن اللبون، وقد يكون العكس في ذلك، بس هو ده اللي مطلوب في هذا الإجهاد. طيب من 36 ل 45 فيها بنت لبون أنثى، قد تستوي في القيمة بنت لبون أنثى مع ابن لبون الذكر، قد يستوي وقد تكون هي أزيد منه، ولكن هي الشريعة حددت هذا الشيء. طالما إن هذا مولود ومولود من يقبل ذلك، ما فيش معنى إن أنا أقول له لا ما تطلعش بنت اللبون وادي له حاجة تانية مكانها، ادي له التمن بتاعها، يبقى يخرج هذه الأشياء. طيب لو أنه أخرج ماله، هنا يخرج مال بدل هذا الشيء، إما أن الإمام الذي يجمع من الناس الصدقات طلب هذا الشيء، فيجي الجمهور يقول لك خلاص طلب الإمام المالي بيدفع يعطي المال لأن مذهبه يفيد ذلك، أو أن الفقير هو رفض، لا مش عايز البنت لو ما عنديش حظيرة ولا عندي أرض ولا عندي حد، اديني ثمنها أعلى وأعطاه ثمن، إذا هنا الطالب الآن هو الفقير، هيدي الجمهور إلا هيقولوا لا يجوز ولا يجزئ، هيدي في المسألة دي يبتدي يحصل خلاف بينه، فتلاقي عند الشافعي يقول لك إذا طلب الإمام الزكاة مالا أخرجوها مال، حيوافق الأحناف في هذه المسألة في إخراجها من غير الجنس المنصوص عليه بل القيمة اللي في ذلك. يبقى هي ما هيش مسألة كده جامدة إنه إخراج القيمة لا يجوز ولا يجزي وتقفل الباب، لا لهم حتى عندهم شيء فيها فيه أخذ وعطاء في المسألة. لو أن الفقير مرضاش يأخذ هذا الشيء، ما عنديش الحبوب والثمار هعمل بها إيه، لا اديني فلوسها أحسن لي، فهنا إذا طلب الفقير هذا الشيء قال يعطى الفقير ما يطلبه طالما هو، لكن الغني يعملها حيلة علشان يمنع إخراج الزكاة أو ترجع الزكاة إليه، لا ملوش منفع هذا. طيب نشوف برضو كلام العلماء في هذه المسألة، المسألة فيها أنواع الزكوات اللي ذكرناها، الذهب، زكاة الفضة، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة المعشرات الحبوب والثمار، زكاة العسل، والسادسة هتبقى زكاة الأبدان اللي هي زكاة الفطر. زكاة الفطر يا ترى كل الأشياء دي ما يدوس فيها المال أو القيمة ولا في بعضها يدوز ولا إيه الحكاية اللي فيها؟ العلماء فريقان، فريق يقول لا يجوز ولا يجزئ، هم الجمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد ومن وافقهم. فريق الثاني اللي فيه أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول يجوز إخراج القيمة في كل الزكوات، في كل أنواع الزكوات أبو حنيفة، وقبله هيكون عمر ابن عبد العزيز، وقبله معاذ ابن جبل رضي الله عنه. هنا يبقى في فريقان من العلماء في أصل الزكاة، هل ممكن إخراج القيمة ولا مش ممكن؟ يبقى الخلاف نفسه خلاف مقبول، الخلاف طالما إنه علماء قالوا هذا الشيء ولهم دليل، علماء آخرون ولهم دليل آخر، يبقى نوسع الأذهان ونفتح القلوب لمعرفة هذا الخلاف بغض النظر عن النهاية هتكون إيه، الأخذ هيكون إيه. أما رفض المسألة تماما لا، هذا مش صناعة الإنسان الفقير، ما يقولش إن أنا أرفضها، لا ماليش دعوة بمذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، قد يكون له حكمة كما كان للإمام سيدنا معاذ بن جبل حكمة في هذا الأمر. الإمام البخاري وافق أبا حنيفة في هذه المسألة مع كثرة مخالفته للأحناف ورده عليهم في صحيح. يبقى مع عدم الحاجة لإخراج هذه القيمة يبقى خلينا ملتزمين بالأصل. يبقى الكلام في القيمة ما هياش زي ما الكثير منكم بيظن إن هي في زكاة الفطر وبس، لا دي في كل الزكاة على بعضها، الزكاة كلها على بعضها، هل يجوز إخراج القيمة ولا لا يجوز؟ فتلاقي مذهب مالك لا يجوز، وبعدين يقول لك بس ينفع الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب، يبقى في استثناء فيها هنا، إخراج الذهب عن الفضة وإخراج الفضة عن الذهب في مذهب مالك. يبقى لقينا جزئية معينة إن هنا في إخراج القيمة، قيمة الذهب قد إيه من الفضة فأخرجها، أو قيمة الفضة قد إيه من الذهب فأخرجها، هذا في مذهب مالك رحمه الله. يقول لنا الإمام الشافعي في المجموع اتفقت نصوص الشافعي، هذا كلام النووي في المجموع، اتفقت نصوص الشافعي أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات، لا يجوز إخراج القيمة. الحنابلة هنا قال لك إيه؟ لا تجزي، لا تجزي يعني لا تجوز، وبرضو لو دفعها يعيد، يعيد فيها. وبه قطع جماهير الأصحاب، وبه قال مالك وأحمد وداود، يعني أنه لا يجوز، إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه، جوز إخراج الدراهم عن الدنانير وجوز عكس ذلك، يعني إخراج الدنانير عن الدراهم. قال ولنا وجه شاذ عند الشافعية، في وجه يعني انفرد به البعض من الشافعية أن القيمة تجزئ، يبقى عند مالك لقينا وجه، بل لقينا قول المالك رحمه الله إن الدراهم عن الدنانير والدنانير عن الدراهم، ولقينا عند الشافعية وجه إن كان استغربه النووي بس موجود، وجه أنها تجزئ القيمة. يبقى ممكن بقى ان احنا لما نلاقي هذا الشيء ما يبقاش الجمود على حاجة واحدة ان هو كده وإلا لا، ونتعارف في كل رمضان على اخراج القيمة ولا عدم اخراج القيمة، ونعملها دوشة وبعدين نطلع في خطبة الجمعة ولا اخرج القيمة لا يجوز ويعيدها تاني، انت مالك عادة ما الامام ابو حنيفة قال ان هو يجوز فيها، لا 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 لا, لا. ما بلاش الجمود الشديد على هذا الامر، انه انت بتقول مذهبي بس انا بس اللي اعمل وغيري ما يفتيش وغيري ما ياخدش، لا لا، لابد تتسع الافاق لجميع المذاهب، طالما الناس افتاهم من يفتيهم بانه يجوز اخراج القيمه فاخرجوا القيمه وحددوا لهم القيمه، ما جيش انا واقول لا لا يجوز وعيد الزكاتان. الاصل مال المسلم الاصل فيه الحرمه، وانما اقولوش طلع مال وطلع مال على وجه الوجوب من غير ما يكون دليل شرعي فيه، فهنا الالزام بالاعاده فيها لا، ما نقولش تعيد، ولكن اخذ بمذهب وعمل به هو حر في هذا الشيء، وله وجهه من النظر كما ذكرنا من كلام ابي حنيفه وحقيقي كلامه ايضا. طيب دليل الجمهور، احنا كلامنا كلام مين الان؟ النووي في المجموع نقل عن الشافعي رحمه الله. يقول لنا النووي دليل الجمهور أن الحق لله تعالى، الجمهور بيقولوا إيه فيها؟ هذا الدليل السمي دليل العقلي، عقلي يقول لك هذا الحق لله عز وجل، فما الحق لله وربنا أمر بكذا يبقى هو نخرج هذا الكذا اللي أمر به، وقد علقه على ما نص عليه، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره. هنا هذا دليل الجمهور، لاحظ الأحناف بيقولوا بخلاف ذلك، يقول يقيس، يقيس قال كالأضحية، كالأضحية يعني القياس إن الزكاة زيها زي الأضحية، الأضحية لا يجوز الإنسان يقول أنا حدح غزالة، أنا حدح فرخة، حدح رندي ونعمله نتقرب به أضحية، طالما لا يجوز يبقى على ذلك القياس أن الزكاة مثلها، الزكاة منصوص على أشياء والأضحية منصوص على أشياء. طيب يقول لنا كالأضحية لما علقها على الأنعام لم يجوز نقلها إلى غيرها، لم يجوز نقلها إلى غيره. الأضحية نص ربنا في كتابه على بهيمة الأنعام في الهدايا وغيرها، بهيمة الأنعام يبقى ربنا أنعم على العباد بأن أعطاهم ذلك، فاذكروا اسم الله عليها صواف على بهيمة الأنعام هذه. طيب هل القياس يعني ماشي كده القياس أن الأضحية حكمها هي حكم الزكاة؟ نقوله الزكاة لم ينص على أصنافها في كتابه سبحانه، إنما أمر آتوا الزكاة، آتوا الزكاة، نص على بعضها وآتوا حقه يوم حصاده، ودخل فيها كل الأنواع وحصل خلاف هل كل الأنواع تخرج من الأرض ولا لا. طيب الأضحية نص على شيء معين وهو بهيمة الأنعام، وجاء الإجماع على أنه لا يجوز التضحية بغير هذا المنصوص عليه، إذا كان ما فيش فيها إجماع ده في فيها خلاف من أيام معاذ رضي الله عنه، يبقى هنا القياس قياس مع الفارق، حاجة مجمع عليها وحاجة تانية ليس مجمعا عليها عشان أقول دي زي دي، لا ما هيش زيها. طيب نرجع تاني نقول قال أبو حنيفة يجوز إخراج القيمة عن الزكوات. يقول فإن لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ما له قيمة عنده من ثياب ونحوها جاز. شوف يقول أبو حنيفة إنه إذا كان عنده خمس دمال يلزم عليها شاة، طيب عنده الشاة يقول لك يدفع ثمن، يدفع ثمن، فسهل عليه في الأمر. عند الجمهور يقول لك لا، دور على شاة، اشتري شاة وعطيها للفقير. هنا لو كان عنده شاة انتهت المشكلة، انه يدور على شاة دي ما عندك الشاة تخرج لأنك موجود عندك الشيء. لكن الأمر إذا لم يكن عنده وإذا لم يكن في البلد موجودا هذا الشيء أو موجودة وصاحبها بيغلي الثمن جدا فيها بحيث أنه يمنعه من الإخراج أو أنه يشق عليه ذلك، يبقى هنا في أشياء تخلي الإنسان يميل لأنه يبقى القيمة أهون، القيمة أهون، بدل ما أنا أشتري أروح أدور على شاة وسافر بلد تانية عشان ألاقي شاة وخلص دفع قيمة الشاة ينتهي الأمر بذلك، فهذا فيه رفع شيء من الحرج. يبقى الكلام إذا عند التعذر، عند التعذر يبقى تعذر أنه يجد شاة يخرجها حيسافر عشان يجيب غيرها ونلزمه لي بالسفر فيها، هذا حسب المولود. المولود زي ما نقوله في التيمم، وجد الماء يلزمك الوضوء والغسل، لم يوجد الماء لا يلزمك السفر للبحث عن الماء، مش هتسافر تبحث عن الماء في بلد تانية حتى لو علمت ان في البلد التانية فيها، ولكن خلاص الان التيمم ان وقت الصلاة ما يحتملش انك تسافر وترجع تاني، ولا تلزمك الشريعة بما يشق عليه. فكذلك في الزكاة، وجد المال عنده حوله اخرج المنصوص عليه، لم يجد هذا الشيء يجزئ اخراج القيمة في ذلك. يقول عند الأحناف حاصل مذهب أبي حنيفة، ده نقل نووي برضه، أن كل ما جازت الصدقة به جاز إخراجه في الزكاة سواء كان من الجنس الذي وجبت فيه الزكاة أم من غيره، إلا في مسألته. يعني يقول إنه كل ما جازت الصدقة به يجوز تصدق صدقة عامة، يعني تصدق بإيه؟ تصدق بجنيه، تصدق بريال، تصدق بلقمات، تصدق برغيف، لك هذه أشياء لها قيمة، طالما جاز الصدقة بها فيجوز إخراجها مكان الزكاة. مذهب أبي حنيفة واسع في هذا الشيء، بيقول لك إلا في مسألتين. المسألة الأولى تجب عليه الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة، يقول لك لا ما ينفعش، ما ينفعش. زي ايه؟ وجب عليه زكاة المال، فلوس زكاة معاه 10,000 جنيه، يبقى الزكاة 2.5%، يبقى يلزمه عن كل 1000 25، يبقى يلزمه عن 10,000 250. طيب 250 عنده دار، قال للفقير الدار دي الشهر الأجرة بتاعتها في الشهر 50 جنيه، حسكنك فيها 5 شهور. أبو حنيفة لك لا ما ينفعش، يبقى هنا إخراج القيمة منفعة للفقير لا ما ينفعش، لابد من تمليك حاجة عينية يملك، يبقى المسألة ما ينفعش لا عند الجمهور ولا عند أبي حنيفة. الصورة الثانية أن يخرج نصف صاع جيد عن صاع وسط لزمه، هذه المسألة ذكرها النووي في المجموع، ذكرها خطأ في المجموع رحمة الله عليه. النووي يقول أن يخرج صاعا جيدا عن صاع وسط، هذا خطأ، هذا ما صاع وصاع، لكنه عند الإمام أبي حنيفة يقول أن يخرج نصف صاع جيد عن صاع وسط، هذا الصحيح في تكررت في المجموع للنووي، ظهر خطأ من النساخ اللي قراه مش هيفهم هذه المسألة في المجموع، لكن هي الصواب انه يخرج نصف صاع جيد، تمر غالي فيقوم يقول لك التمر الرخيص ده تمر رديء الكيلو منه يعمل 5 جنيه، لكن ده غالي الكيلو يعمل 10 جنيه، طيب هطلع نصف من ده مكان واحد من ده، يقول لك لا ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى عند أبي حنيفة مسألة إخراج القيمة منفعة ما ينفعش عن الزكاة، إخراج نصف صاع جيد عن صاع رديء برضو ما ينفعش عند أبي حنيفة، في الباقي ينفع. يقول النووي أيضا وقال سفيان الثوري يجزئ إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها، يجزئ إخراج العروض يعني يطلع بدل الشاة وبدل الحبوب يطلع ثيابا مكانها، هذا اجتهاد من سفيان الثوري رحمه الله. يقول وهو الظاهر من مذهب البخاري، البخاري أيضا أخذ بهذا المذهب أنه يجوز إخراج القيمة عن الزكاة. طب احتجوا بإيه اللي قالوا بجواز إخراج القيمة؟ يقول احتج المجوزون للقيمة بأن معاذ رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ زكاتهم، قال أتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. هذا ذكره البخاري في صحيح عن معاذ رحمه الله ورضي الله عنه، صح ذكره كما نقل النووي وهو في صحيح البخاري موجود تعليقا مجزوما به. التعليقات معنى التعليق انه من غير اسناد بين البخاري وبين الراوي عنه، هذا ممكن، او يسوق اسنادا وبعدين يعلق من النهايه ويقول لك وقال طاووس قال معاذ كذا. هنا يقول لك هذا فين بين البخاري وبين طاووس، قد يسوق الاسناد في مكان اخر، لكن طاووس بيقول قال معاذ، يقول لك اسناد صحيح لغايه طاووس، وطاووس علقه عن معاذ في حد صائد لانه طاووس لم يدرك معاذ رضي الله عنه. لكن كون البخاري يسوقه بهذه الصياغه وقال طاووس قال معاذ كذا، صيغه مجزوم بها، جزم البخاري بهذا واخذ به، يدليل على انه عند البخاري صحيح ولا مش صحيح. يكون يجزم به يبقى معناه انه صحيح عند البخاري، وزي بنى عليه مذهبه انه يجوز اخراج القيمه في الزكاه. وذلك انه يقول ذكره البخاري في صحيح تعليقا بصيغه الجزم. واحتجوا بالصحيح بالحديث الصحيح في 25 بنت مخاض فان لم تكن فابن لبون، يعني من قال بالقيمه قال ما هو هذه القيمه بنت مخاض او ما يقوم مقامها ابن لبون، ما عند صنف صنف ثاني، بس لما استوت القيمتان فقال لنا انه يجوز يخرج ذلك. قالوا هذا نص على دفع القيمه، ولانه مال زكوي فجازت القيمه كعروض التجاره، ولان القيمه مال فاشبهت المنصوص عليه، ولانه لما جاز العدول عن العين الى الجنس، يعني العين لما كان عند الإنسان غنم وجب عليه الزكاة، ولكن ما لقاش في الغنم بتاعته حاجة تنفع في هذه الزكاة فجاب غنم من حتة تانية ما هيش من المال بتاعه، جازه أنه ينتقل من العين الذي عنده إلى الجنس وأخذ من عند غيره، يبقى يجوز الانتقال من العين إلى القيمة، أشبه الانتقال من جنس إلى جنس. لكن يقول النووي رحمه الله استدل أصحابنا بأن الشرع نص على بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجزعة وتبيع ومسنة وشاة وشياة وغير ذلك من الواجبات، فلا يجوز العدول كما لا يجوز في الأضحية ولا في المنفعة ولا في الكفار. هذا كلام جيد، كلام جيد، طالما الشريعة بتنص على أشياء والكلام هل توجد هذه الأشياء؟ إذا كانت موجودة بأي عذر أنه هو يسيب اللي موجود ويدي حاجة تانية طالما هذه الأشياء موجودة، لكن إذا لم تكن موجودة أو فيه مشقة أو الفقير نفسه مش عايزها، مش عايز هذا الشيء اللي فيه مشقة عليه في أخذها، يبقى على ذلك الآن مش هنجمد له لا، هو يقول لك أنا لا عندي زريبة ولا عندي حديقة ولا عندي حد يعمل إيه، أخذ البقرة أحطها أوديها فين؟ فإذا كان الفقير رافضها أصلا إزاي نقول لا خدها وأعمل فيها اللي أنت عايزه؟ قد يأخذها من أبوش اللي يدور له على سمسار بحالي وخد لك حاجة وهات لي بقية الفلوس، يبقى أولى بدل ما بحالي وهات لي بقية الفلوس أن هو يأخذها مالا من البداية. فلذلك بعض أهل العلم توسط في هذه المسألة بين الجمهور اللي رفضوا القيمة وقالوا لا تجزئ، وبين الأحناف اللي فتح المسألة في كل باب في من أبواب الزكاة، فتوسط البعض من أهل العلم بأنه بحسب الحادة زي ما هيجي في كلام شيخ الإسلام تيمية وغيره رحمة الله على الجميع. يقول إمام الحرمين المعتمد في الدليل لأصحابنا اللي هم الشافعي، إمام الحرمين جويني شافعي، أن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله. هذا كلام جيد صح، إن الزكاة قربة لله عز وجل يبقى ما كان هذا سبيله، سبيل القربة يبقى تطلع فيه إلا ربنا طلبه منك أنك تخرجه، يبقى هنا الإخراج للزكاة قلنا مبنية على حاجتين، المواساة للفقير والرفق بالإنسان الغني. إخراج المنصوص عليه فيه الإسنان، لكن لو حصل وكان فيه شيء أنه حيضر المخرج الزكاة أو حيضر الآخر، زي ما يكون الذي عليه الزكاة مثلا عنده حديقة وبدت ثمار هذه الحديقة، وبعدين جاله بياع بعد بلوغ الثمار أنا هشتري الحديقة هذه كلها، هشتري كل ما فيها، اشترى البلح اللي هيتحول لتمر في يوم من الأيام ولم يستثني شيئا فأخذ الجميع. الآن صاحب الحديقة في وقت الزكاة ما عندوش حاجة، كان وجب عليه في القرص إن عليك كذا من التمر، طيب الآن لا يملك شيئا منها، يا إما نلزمه روح اشتري تمر مكان هذا وأخرجه، يا إما نقول أخرج القيمة ولا يلزمك لا إخراج تمر ولا غيره، فهذا أهون عليه على صاحب المال، إن أنا بعتها بمال وأنا أخذت منها حاجة ولا أكلت منها تمر ولا غيره، يبقى زي الفقير، المساواة والمواساة للفقير، استويت أنا مع الفقير وواسيت الفقير، فلأنا أخذت مالا حنعطي مالا لهذا الإنسان مكان ما أخذت أنا، يبقى هذا بالنظر للإنسان الغني. كذلك بالنظر للإنسان الفقير لما يقول أنا مش عايز هذا الشيء، مش عايز البر والعيد، أنا عايز القيمة في هذا الشيء، بطلب الفقير هو يحتاج لهذا الشيء، يبقى على ذلك الرفق بالفقير والمواسلة أن أنا أعطي له ما هو يحتاجه مش إلا أنا عايز أعطيه له. فلذلك أخذ الشيخ الإسلام ابن تيمية زي ما هيدي في كلامه إنه يجوز إخراج القيمة إذا كان الفقير هو الذي يطلب ذلك. برضو في آخر كلام النووي يقول قال أصحابنا هذا إذا لم تكن ضرورة، يعني يقول ذكرنا أنه لا يجوز عندنا إخراج القيمة في الزكاة إلا في الضرورة، هذا إذا لم تكن ضرورة. نقل الرافعي من الشافعي في مسألة اجتماع الحقاق وبنات اللبون في 200، نقل عن الأصحاب أنه قال يعدل في الزكاة إلى غير الجنس الواجب للضرورة، يعني يعدل لغير الجنس وجب عليه في كذا وما عندوش هذا الشيء فاحتاج ينتقل لغيرها، قال يعدل زي إيه؟ قال كمن وجب عليه شاة في 5 من الإبل ففقد الشاة ولم يمكنه تحصيلها فإنه يخرج قيمتها دراهم ويجزئه. يبقى برضو شوف هنا الأصل في المذهب إنه لا يجوز، ولكن قال لك طب لو فقد هيعمل إيه؟ يبقى يدفع المال مش هيلف في البلدان يدور على شاة فيخرج القيمة. طيب يقول ومن مواضع الضرورة، ده كلام مين؟ لا رجعنا النووي تاني، النووي هو بينقل عن الرافعي والآن النووي بيقول من مواضع الضرورة التي تجزئ فيها القيمة ما إذا ألزمهم السلطان بالقيمة، ما إذا ألزمهم السلطان بيجمع من الناس الزكاة وبعدين ألزمهم حضرنا أتمان هذه الأشياء القيمة وأخذها منهم فإنها تجزئهم، فإنها تجزئهم. يبقى قالوا في مسألة من المسائل إنه من مواضع الضرورة إذا وجبت عليه شاة في الإبل ولم يجد الشاة قال أخرج الدراهم، من مواضع الضرورة إذا كان الحاكم يقول لهم مش هناخد بقر ما عنديش مكان أحط فيه البقر ولا الغنم ولا كذا ولكن ادوني ثمن هذه الأشياء قال يلزمهم أن يدفعوا له، انتقل القيمة ولا ما انتقلش. يبقى حتى من يقول بعدم القيمة يقول لك لا بنستثنى فيها أشياء، يبقى لا داعي نحن نجمد في المسألة ونقول إنه لا اللي قالوا لا يجوز ولا يجوز هم دول، هم اللي قالوا لا يجوز ولا يجوز هم اللي استثنوا منها صورا في ذلك. يقول لنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة، يعني عايز يقول يجوز إخراج القيمة، ودي من المسائل اللي خفية كثير ما اطلعش عليها فيقوم يتكلم يقول لك لا عند أهل السنة لا يجوز مش أدخلها بقت عقيدة، لا دي مش عقيدة ده فقه يا جماعة ده فقه، مش عند أهل السنة ولا كلهم أهل السنة، فالكل بيتكلم عن المسألة من النظر لإيه المصلحة. يقول يجوز إخراج القيمة في الزكاة طالما أنها حاجة الفقير وأنها مصلحة وما عدلش عن الحاجة ولا عن المصلحة. طيب حيضرب لنا أمثلة شيخ الإسلام رحمه الله، مثل أن يبيع ثمرة بستان أو زرع، يبيع الثمر أو يبيع الزروع، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، الصورة لنا لسه ذكرها لكم الآن، وجب عليه زكاة الحبوب والثمار في وقت الوجوب، وقت الوجوب حاجة وقت إخراج حاجة تانية ولا هو فهمنها وقت الوجوب لما بيبدو الثمار بدو الصلاح في الثمار لكن لسه ما تاكلش لسه ما تاكلش فيجوز في الوقت ده يبيع ولا ما يجوز؟ يجوز بيعه. فإذا باع جميع ما عنده حيطلع زكاة إذا كان باع الجميع الذي عنده يبقى الذي معه دراهم دراهم يبقى يخرج من هذه الدراهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري تمرا أو حنطة فإنه قد ساوى الفقير بنفسه. الزكاة مواساة للفقير ورفق بالغني. أنا استويت أنا معك في هذا الشيء إلا أنا أخذت دراهم ما أخذتش لا تمر ولا غيره فبنديك من اللي أنا أخذته اللي هي الدراهم. ابن تيمية مذهبه إيه؟ حنبلي. والحنبلة يقولوا إيه في لا يجزي لا يجزي. يبقى عند الحنبلة من يقول لا بل يجزي وينقل هذا عن إمام أحمد رحمه الله. ابن تيمية يقول وقد نص أحمد على جواز ذلك وقد نص أحمد على جواز ذلك. طيب مثال آخر مثل أن تجب عليه شاة في الإبل وليس عنده شاة عنده 20 من الإبل عليه إيه في 20 من الإبل 4 شياة يبقى 4 غنمات ما فيش عنده 4 غنمات فيقول إخراج القيمة كيف يكفي إخراج القيمة في ذلك ولا يكلف السفر لشراء شاة ولا يكلف السفر لشراء شاة. طيب ايه تاني؟ قال او ان يكون المستحقون. مين المستحقون؟ الفقراء طلبوا القيمة لكونها انفع لهم. الفقراء طلبوا القيمة. لا مش عايز اللي انت بتقول انا عايز التمنها هو انفع لي فهذا جائز هذا جائز ولم يذكر خلافا رحمة الله يعني. قال هذا جائز. دي من المساجد اللي بتعمل لنا مشاكل كل سنة ان بعض المساجد يقول انه طلع عايز تطلع زكاة الفطر كذا او عايز تطلعها مالا انت حر. هذا رأي سديد هذا رأي سديد انه يجوز اللي بيدي الزكاة طلع المنصوص عليه صاع من كذا او صاع من كذا اقبل منه واخد طلع مالا مكان هذا اقبل منه واخد طالما هو مال الى هذا الشيء. وبعدين اسأل الفقير اسأل الفقير ايه اللي انفع لك لو جبت الفقراء وسألتهم انفع لك اديك زبيب وتمر ولا ولا فلوس. ما فيش حد من الفقراء هيطلب يقول لك اديني اديني فول ولا دي لا الكل يقول لك فلوس همشي فلوس في جيبي ما حدش هيشوفني هشيل التاني على كتفي كل الناس هيشوفوني. فيبقى هنا الامر اذا اخرجت المنصوص عليه هذا حسن هذا حسن ولا شيء عليه. إذا أخرجت القيمة جاز في ذلك لأن أغلب الفقراء إن لم يكن جميعهم يطلبون ذلك. يبقى لا داعي لأن نغالط أنفسنا ونقول لا الفقراء عجبهم ده أحسن من هذا عندهم. يبقى هنا المسألة فيها قولان افتح الباب للجميع إن والله زكاة الفطر صاع من تمر يسوى كذا صاع من زبيب يسوى كذا صاع من شعير يسوى كذا صاع من قمح يسوى كذا صاع من يبقى هنا زبيب اللي دي والله اللي خد اشتري لي بها القمح اشتري لي لا طلع حالي جنيهات طلع حالي جنيهات. الأمر واسع في ذلك. يبقى هنا الإلزام بأنه لا لابد يكون كذا وإن غير كده تكون زكاة باطلة هذا فيه نظر. وأديك سمعت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه المسألة. طيب هنرجع لصحيح البخاري يقول باب العرض في الزكاة. العرض في الزكاة يعني القيمة في الزكاة يطلع ثياب مكان ما يطلع المال. وقال طاووس هذا تعليق لأنه ما ذكرش إسنادا بينه وبين طاووس. قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون علي. لاحظ هنا منصوص على أنها في إيه؟ في الصدقة. ائتوني بعرض من هذه الأشياء في الصدقة. طيب لما هيطلب منهم يقول لهم هاتوا بيطلب زكاة بيطلب صدقة تطوع ولا صدقة فريضة؟ عمر الإمام ما هيطلب الناس صدقة تطوع إلا يقولهم تطوع تبرع. إنما لما يطلب صدقة فريضة لا ائتوني هاتوا الزكاة أنا عايز عشان هنعمل نوزعها الفقراء نبعتها للنبي صلى الله عليه وسلم حسب ما إيه. يقول أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قالوا هذا كان في الجزية هذا كان في الجزية. الجزية تسمى صدقة والحديث هنا بيذكر إيه في الصدقة، يبقى مسألة الجزية هذه فيها نظر، يبقى الذي كان يجمعه كان يجمع الصدقة، قد يكون أخذ الجزية، لكن النص هنا هذا في الصدقة، يعني بيقول هنا في الصدقة مكان الشعير، يبقى كان اللي عليهم شعير، كان عليهم زرة، الزكاة بتاعت هذه الأشياء، هو طلب مكانها إيه؟ ثيابا، هاتوا ثياب، هاتوا هدوم نبعتها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنفع لهم. طيب يقول وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله، يعني يذكر عن خالد بن الوليد لما منع الصدقة فرحين يطلبوا منه الصدقة فقال إنه احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله، فالبخاري أخذ بالإطلاق اللي هنا كأنه خالد كان عليه يخرج من الأدراع، وهل في صدقة أدراع ولا أعتد؟ ما فيش صدقة أدراع ولا أعتد، كأن هذه قيمة ما عليه من الزكاة، كأنها قيمة ما عليه من الزكاة، ده احتجاج البخاري، وكان غيره يخلفه في هذا الشيء، غيره يقول لا المعنى مش هذا الشيء، البخاري أخذ بالإطلاق اللي فيها إنه الأعتد والأدراع يبقى هي دي كأنها المال بتاع خالد، فمن المال هذا يخرج الزكاة بتاعته. الجمهور يقولوا لا المعنى مش كده، ده المعنى ان خالد احتبس هذه الاشياء لما يخلي كل الدروع اللي عنده وكل السيوف اللي عنده في سبيل الله، واحد زي احد عليه بخيل يمنع الصدقة اذا كان يخرج كل ده في سبيل الله، هذا معنى. ومعنى اخر يقولون انه ظنوها عروض تجارة، كثر السيوف اللي عنده كثر الدروع اللي عنده افتكروها عروض تجارة، فقال هات الزكاة هذه الأشياء أنها عروض تجارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن حتى لو كانت عروض تجارة في يوم من الأيام الآن هي وقف لله فلا يخرج عنها الزكاة. طيب قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقنا ولو من حليكن، تصدقنا ولو من حليكن، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة ولو من الحلي، فلم يستثني صدقة الفرد من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. برضو ده من الإطلاقات اللي بيأخذ بها الإمام البخاري رحمة الله عليه، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة ولو من الحلي، قال ولو من حليكن، فكان الصدقة يمكن المرأة عليها صدقة ذهب، يمكن عليها صدقة فضة، يمكن عليها صدقة زروع أو ثمار، يمكن عليها صدقة الفطر، فهنا بيقول صدق، فالمرأة أعطت اللي موجود الآن، اللي موجود خلعت الحلق اللي في ابنها دفعته خلعت الثاني، فالبخاري بيأخذ بالإطلاق في إيه؟ يقول لك إنه قال تصدقت، يدخل فيه الفريضة والنافلة، والمرأة أخرجت أشياء ما هياش أصلا من المنصوص عليها، قد تكون أخرجت ذهبا عن فضة أو فضة عن ذهب، أو بعض الأشياء التي تخرجها المرأة قد لا تكون من هذه الحلي من الذهب أو الفضة، قد تكون من غير ذلك، فلم ينص على ذهب ولا فضة، وإلا ما قال ولو مما تتحلين به، يبقى أي شيء تتحلى به المرأة جاز لها أن تخرجه، ده على مذهب البخاري رحمة الله عليه. في بعض الروايات فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، تلقي خرصها الأذن الحلق اللي في الأذن والسخاب اللي هو القلادة، فيقول البخاري لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. برضو البعض يفسر السخاب، المرأة بتتصدق بسخاب، والسخاب قد يكون قلادة تتخذ من مسك وقرنفل، حط في القلادة مسك وقرم الهنا لا ذهب ولا فضة، لحاجة تانية خالص مما يجعل في العنق ولكن لها قيمة، فأخرجتها المرأة، أخرجت قد يكون هذا عن 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 فرض وقد يكون هذا عن تطوع، طالما أطلق فيها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم صدقن، يبقى على ذلك جاز إخراج القيمة عما وجب عليها. هذا مطلق وهذا احتداد البخاري ولا يوافقه الجمهور على مثل هذا الاحتداد، ولكن على كل هو وجد أن الأدلة تتضافر بعضها مع بعض تقوي مذهب أبي حنيفة، فاختار مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أنه يجوز إخراج القيمة في ذلك. في الحديث عن أبي سعيد الخدري قال هذا في الصحيحين كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. صاعا من طعام بعض أهل العلم يقول صاع من طعام، هنا مقصود به القمح، لأن ده اللي مش مذكور، مش مذكور القمح في هذه الأشياء. لكن البعض يقول إنه لا، القمح ما كانش معروفا في المدينة، القمح كان معروفا في الشام. فلذلك لما جاء معاوية في خلافته رضي الله عنه، فجاءت السمراء من الشام، جاء القمح يعني من الشام، قال أرى مدا من هذا يعدل مدين، يعني مد من سمراء الشام، من القمح بتاع الشام يعدل مدين من الذي عندكم. فلذلك جعل في زكاة الفطر نصف صاع من بر، نصف صاع من بر. هذا الذي اختاره معاوية لم يوافقه عليه أبو سعيد الخدري رحمه الله، قال هذا تقويم من معاوية، قوم شيئا بشيئا. ولكن برضو بعض أهل العلم ذكروا أن ده لا مش من معاوية بس، ده في بعض الصحابة قالوا بهذا الشيء، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بل جاء في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أو نصف صاع من بر، يعني في زكاة الفطر أو نصف صاع من بر، لكن الأشهر فيها أنه صاع من طعام، صاع من طعام. فعلى ذلك هذا الأحوط أنه لا يفرد إلا صاع من كل الأصناف، لكن في القمح بالذات أنه فيه نص مولود حسنه شيخ الألباني رحمه الله أنه نصف صاع من بر. يقول الشافعي رحمه الله، هذا من نقل النووي في المجموع، قال في المختصر: لا بأس أن يأخذها بعد أدائها إذا كان محتاجا. لا بأس أن يأخذها بعد مين بقى اللي هيأخذها بعد أدائها ده؟ مين؟ الذي أخرج الزكاة، الذي أخرج الزكاة يأخذها إزاي؟ وأنه مش هيخرج الزكاة لو هو غني، غني وجبت عليه الزكاة، يأخذها إزاي بعد ما يعطيها؟ قد يكون افتقر، قد يكون افتقر، قد يكون عليه ديون أخذت منه باقي الأشياء وأعدنا، ولسه الزكاة موجودة عند الإمام، فلما فرق الإمام الأشياء من ضمنها بقرة كان هو الذي أخرج هذه البقرة فردعت إليه مرة ثانية. طالما سلم زكاته للإمام بعد ذلك الإمام بينظر في الفقراء. في وقت التوزيع قد يكون الغني الذي دفع من نصابه قد يكون افتقر فأعطاه الإمام، فكان الأمر الذي دفعه هو الذي أخذه، يبقى يجوز يأخذه ولا لا يجوز؟ يبقى هنا دفعه بطريقة وأخذه من وجه آخر. يقول صاحب المغني في الكفارات: والأفضل إخراج الحب لأن فيه خروجا من الخلاف. في الكفارات زي كفارة إيه؟ اليمين كفارته إطعامه 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إطعام. يبقى الأصل في كفارة اليمين هو يبقى حيخرج طعامه، طعاما للفقراء. طيب أنهي طعام؟ أطلقت الآية ولا قيدت؟ أطلقت الطعام. وبرضه في حديث أبي سعيد الخدري في أوله قال صاعا من إيه؟ من طعام، صاعا من طعام. فهنا يقول الإمام أحمد رحمه الله: التمر أعجب إلي. التمر يعني في كفارة اليمين يخرج للفقير من طعام، قال التمر أعجب إلي، والدقيق ضعيف، والتمر أحب إلي. وهذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله. في زمن الإمام أحمد ماشي كان التمر أحب، إنما الإطعام للفقير في كفارة اليمين تطعم 10 مساكين، هل ممكن هياخد التمر يأكل عليه يتغدى به أو يتعشى به؟ لا مش هيعمل، هياخده هيسيبه يتحلى به، بس هيحتاج يجيب أكل للغدا والعشاء، يبقى أنت ما أطعمتوش، أنت لم تطعمه. ولذلك يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: يحتمل أن يكون إخراج الخبز أفضل. التمر مش يعني الخبز أنفع للفقير من التمر، لأنه أنفع للمسكين وأقل كلفة وأقرب إلى حصول المقصود منه بغنيته، والظاهر أن المسكين يأكله. يبقى هنا شوف الإمام أحمد قاس على إيه؟ على زكاة الفطر، على زكاة الفطر. فقال الإطعام فليكن زي زكاة الفطر، في طعام في زكاة الفطر. ابن قدامة خرج هنا قال لك لا، أصل الكفارة حاجة تانية، الكفارة ما هيش زكاة الفطر، زكاة الفطر منصوص عليها وكذا، خلي زكاة الفطر زي ما هي، والأخرى افتح شو. وحط حكم فيها هي موجودة برضو في زكاة الفطر، هي زكاة الإذن. تقول أنفع للفقير، فالفقير إذا خيرت أنه أنفع لك أو أنفع لك، الدين يعيش أكله من, من, من أنك تعطيه تمرة. فلذلك هنا ابن قدامة يقول أنه في الكفارة هذا أنفع للمساكين، والظاهر أن المسكين يأكله ويستغني به في يومه، والحب يعجز عن طحنه وعدنه. يعني أنه أنفع، هل تديله خبزا ولا تديله قمح؟ فيقول لك الخبز احسن، لو طعام اطعام 10 مساكين يديله عيش هياكله في اليوم بتاعه، غير ما قمح لسه يمكن يشيله ياكله يوم ما يفضله ان هو يطحنه. قال الحب الظاهر انه يحتاج الى بيعه ثم يشتري بثمنه خبزا. انا عايزك تاخد بالك من الحكمه اللي هو بيتكلم فيها، انه الكلام الان في ايه؟ في الكفاره، كفاره اليمين. كفاره اليمين المنصوص في القران هو إطعامه 10 مساكين. طيب إطعام يطعمهم إيه؟ فالإمام أحمد قسى على الفطرة رحمة الله عليه، فقال زي زكاة الفطر، اديله قمح، اديله شعير. طيب نديله دقيق؟ قال لا، هذا ضعيف، ما نديلوش دقيق. ابن قدامة يغير هذه الفتوى، يقول لك لا، الدقيق نافع للفقير والخبز أنفع للفقير. الخبز أنفع للفقير لأن الظاهر أنه حياكل هذا الخبز، لكن لو اديت له تمر هيحتاج أنه يبيعه علشان يجيب بثمنه أكل يأكله. العلة دي موجودة في زكاة الفطر في زماننا الآن مع الفقراء ولا مش موجودة؟ إن إذا اديت للإنسان زبيبا في يوم عيد الفطر أو اديته شعيرا في يوم، هنا هياخد ده وحيعمل الشعير ويأكله؟ أسهل هذا، يبيعه وبتمنه يشتري أي حاجة من الحاجات الجاهزة اللي موجودة عشان يأكل بها. طالما إن الحكمة موجودة هنا يبقى لا نضيق، لا نقول لا يجوز ولا يجزئ. يمكن في زمن معين كان كل الناس أكلهم كده، كل الناس أكلهم تمر وزبيب كأهل المدينة، يبقى نقول هذا صحيح الفتوى في هذا الزمان على هذا الشيء. طيب في وقت آخر أو في مكان آخر الطعام بتاعهم حاجات زي ما ابن القيم قال لك، إذا كان في مكان طعامهم اللحم وطعامهم السمك هقول له جبت زبيب منين وجبت تمر منين وجبت قمح منين؟ الطعام الموجود عنهم نخرج الزكاة من جنسه. يقول هنا رحمه الله الظاهر أنه يحتاج إلى بيعه ثم يشتري بثمنه خبزا فيتكلف حمل كلفة البيع والشراء وغبن البائع والمشتري له وتأخر حصول النفع به، وربما لم يحصل له بثمنه من الخبز ما يكفيه ليومه فيفوت المقصود مع حصول الضرر. ده كلام مين؟ ابن قدامة رحمه الله. نقول كل الكلام اللي في الكفارة هنا حطه في زكاة الفطر مثله طبعه فيه. فعلى ذلك نقول انه زكاة الفطر الامر اوسع من ان نضيق فيها. مش هنقول للناس اخرجوا القيمة، ولكن نقول من اخرج القيمة اجزأت عنه، من اخرجها يبقى الذي يخرج صاعا من كذا صاعا من كذا صاعا من كذا هذا حسن، الذي اخرج مالا نقول يجزئه، ولا نقول انه لا أعد مرة ثانية. فذكروا حكمة وذكرنا كلام ابن تيمية من شوية في هذا الشيء، يبقى نقول الأمر واسع فيه. باب إخراج الزكاة، يجب إخراجها فورا كالنذر والكفار، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومنه قوله تعالى وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة، أمر الله عز وجل بإخراج الزكاة إيتاء إعطاء للفقراء، لذلك يقول لنا يجب إخراج الزكاة فورا. يبقى هنا ما يقولش هأخر زكاة الفطر لها وقت معين، يبقى فورا تخرجه ما بين المغرب تاع آخر يوم من رمضان وبين صلاة العيد بين الاثنين تخرج هذه الزكاة. زكاة الحبوب والثمار يبقى وقت ما وجبت عليك صارت لازمة، لغاية ما تجمعها وتحول البلح إلى تمر القمح تحصده وتذريه ويصير حبا جاهزا للأكل، وهنا حياخد وقت. هنا الآن وجب عليك وتخرج في وقت ما يصلح لأن يعطى للفقير. يقول النووي إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور. إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها، يبقى هنا قد تجب الزكاة بس مش متمكن منها، زي ما نقول جاء عليك أول شهر المحرم وإنت معك نصاب بس نصاب ده مسلف، هنا معكش العين المال ليس معك، ومش هقول لك روح استلف عشان طلع الزكاة، استنى لما تجيب أنت لك عذر. لكن إن وجبت الزكاة ووجدت الزكاة يبقى المانع من إخراجها لا مانع من إخراجه، يلزمك إخراجه. لذلك مذهب جمهور العلماء أنها على الفور إخراج الزكاة. عند أبي حنيفة في خلاف في المسألة، بعض الأحناف يقولون أنها على الفور زي الجمهور، البعض يقول على التراخي. يقول النووي دليلنا قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والأمر عندهم على الفور، أقيموا الصلاة على الفور، صلي الصلاة التي وجبت عليك ولا تخرجها عن وقتها، يبقى كذلك الزكاة وقت ما تجب عليك تخرج هذه الزكاة. يقول ابن قدامة تجب الزكاة على الفور، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخشى ضررا، إذا لم يخشى ضررا. طيب نرجع تاني للمتن، يقول لنا وله تأخيرها لزمن الحاجة. له تأخيرها، تأخير الزكاة لزمن الحاجة، يأخرها يقول يعني لزمن يسير وليس زمنا كثير، كأنه يعرف أن فلان هذا إنسان فقير مرتب بتاعه على قده، في أول الشهر معه فلوس، آخر الشهر معه، طب حسنا لآخر الشهر ونعطيه الزكاة بتاعتي وقت ما يحتاج، ماشي. إذا كان تأخيرا يسيرا لهذه الحاجة، ولقريب وجار، يؤخر الزكاة لقريب وجار يعني قريبي لسه مسافر، أما يرجع حنعطي هذه الزكاة، فأخرتها أسبوع أسبوعين شهر لغاية ما يرجع قريبي هذا، لا مانع من ذلك. الجار ما هوش مولود الآن والسني، لما يرجع من شغلي وهو مسافر في مكان حيرجع بعد شهر أو كذا، يبقى ننتظر حين يرجع وأعطيه طالما أنه فقير، لأنها على القريب صدقة وصلة، والجار في معناه. ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره، هنا يقول برضو أنه له تأخيرها لزمن الحاجة، وله تأخيرها لتعذر إخراجها من النصاب. يعني عندي نصاب بس مش معي، مش مولود الآن، موجود في مكان حروح عشان أجيبه، يبقى لغاية ما أروح وأجيبه، حتى لو تمكنت من إخراجها من غيره. يعني إيه؟ نقول هذا المال زكاة، مثلا عندي غنم موجود في المكان الفلاني 40 غنمة فيها شاة واحدة، طيب لازم أسافر عشان أجيبها، بس أنا لسه قابض الشهر ده معايا أشتري غنمة مكانها، يلزمني؟ لا، لأن قبض الشهر ده ما يلزمنيش في حاجة، لكن الزكاة اللي في هذه الأشياء اللي موجودة من عينها يبقى أسافر وأخذ. لكن لو أن الإنسان قال هنخرج من المال الذي عنده، حد يمنعه منه؟ لا يمنع من ذلك، يبقى إذا أخرج من غيرها جاز. لكن إذا قال لا، الزكاة في هذا المال أروح أجيبه ونخرج، يبقى ينتظر عليه. طيب ولو قدر أن يخرجها من غيرها ويعلل بأنه موسى فلا يكلفها من غيره، فإن أخرجها من غيره جاز، ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها. من جحد وجوبها، زي الإنسان يقول لا الصلاة مش فريضة وهو بيصلي ويجحد وجوبها، إذا جحد وجوب الصلاة الشيء المعلوم من الدين بالضرورة، الآيات القرآن كثيرة في الأمر بالصلاة، وبعدين يقول لا الصلاة مش أنا بعملها كده من عند نفسي، هذا يكفر لأنه اعتقد خلاف ما هو حقيقي، إن اعتقاده أن هي يسعى أن يترك الصلاة ويسعى أن يصليها، بخلاف من يقول أيها الصلاة فريضة، أنا مقر إنها فريضة ولكن هأخرها، هصلي الظهر مع العشاء، وهذا لا يحل لك، ولكن مسلم ولا كافر؟ هذا مسلم، إنما الثاني اعتقد أنها غير واجبة، يبقى هنا خالف ملة الإسلام، خالف كتاب الله، ولغى ما هو معروف من الدين بالضرورة. ولو أخرجها، معناها حتى ولو أخرجها، حتى ولو أخرج الزكاة، طالما أنه هو يعتقد أنها غير ما هيش فريضة، ما هيش واجبة، هذا يكفر بهذا الاعتقاد، لتكذيبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة، ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا الذي ينكر الصلاة وينكر الزكاة وينكر الحج، ينكر فرضية هذه الأشياء، هنا لا يتخيل أن مسلم يعرف أن أركان الإسلام 5 وبعدين يقول لك ليست واجبة، أمال كيف تكون أركان الإسلام وهي ليست واجبة؟ ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه عذر. ومن منعها، منع الزكاة، بفرق بين يمنعها إنكارا لوجوبها، يبقى هذا يقاتل على أنه إيه؟ كافر مرتد. أو أنه لا ما بيتحبش يجلبها، بس بيقول أنه مش هدفعها مش هنخرجها بخلا أو تهاونا بها، تؤخذ منه غصبا وكرها ويعذر أيضا، يعذر بما راه الإمام اللي يمنع ويتهرب من دفع الزكاة يبقى يعذر، تؤخذ منه الزكاة ويعذر فيها، إما بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، عزمة من عزمات ربنا، أو إنه يعذر بشيء يراه الإمام من حبسه ونحو ذلك. طيب من ادعى إخراجها؟ إنسان يقول هات الزكاة اللي عليك، لا أنا أخرجتها أنا أخرجتها، عليك زكاة مال كذا اللي اديتها القرايب اللي محتاجين أعطيتها لهم. من ادعى إخراجها أو ادعى بقاء الحول، إن راح له عامل الصدقة عشان في شهر محرم هات الزكاة، يقول لك لا الزكاة بتجي في ربيع مش في محرم، أو نقص النصاب، ادعى نقص النصاب يعني هات الزكاة اللي عليك انت كان معاك نصاب، النصاب نقص خسرت في تجارة فقل المال ما وصلش النصاب، أو زوال الملك، إن صح كان عندي الغنم بس بعته ما عنديش الغنم وقبل نهاية الحول كنت بعته. طب في هذه الأشياء كلها القول قول من؟ يقول القول قوله هو صاحب المال، صاحب المال اللي هو بيقصد ليه إنها عبادة عبادة عبادة، فلو أني إنسان سألت صليت ولا ما صليتش قالك صليت العشاء خلص خلص ما ملكش عنده شيء، ولا هتقول له احلف انك صليت ولا ما ملكش عليه تحليف في هذا الشيء، يصدق بلا يمين، يصدق بلا يمين لأنها عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها أو لا يحلف على ألسن. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، نص عليه الإمام أحمد لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرام، يعني الزكاة فريضة وربنا سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالصغير والكبير يحتاج لذلك أنه يخرج الصدقة طهرة وتزكية، تزكية تنمية للمال وبركة في بدن صاحبها، فالصغير والكبير يحتاج خذ من أموالهم، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، جملة الصدقات تخرج وزعها الله عز وجل على هؤلاء للفقراء والمساكين، زي ما الفقير والمسكين له حق في أو حظ في مال الكبير كذلك حق، لأنه التعلق بالمال مش بالشخص، بعد ذلك النظرة للمال مال المسلم كبيرا ولا صغيرا، هذه حديقة نظرته للحديقة لما فيها من تمور وزبيب، النظرة لبهيمة الأنعام ما هيش النظرة إن صاحبها كبير ولا صغير، يبقى هنا صاحبها كبير صاحبها صغير صاحبها مجنون ده مال نامي، يبقى على ذلك يخرج للفقير حظه في ذلك، يبقى يلزم أن يخرج الولي عن الصغير والمجنون يخرج الزكاة، فهو يقوم مقامهما في الإخراج. ويسن إظهارها الزكاة، يعني عايز يقول إخراج الزكاة يمكن لما يذكر لنا ربنا سبحانه إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو أخير، فهو خير لكم، معنى أخير أفعل تفضيل، فهو خير لكم وكفر عنكم من سيئاتكم، فهنا إصرار الزكاة والصدقة فيه خير، لكن بيقول لك إنه قد يكون إصرارها يشكش الناس في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة أنت تصلي في البيت ولا بتخرج تصلي في المسجد؟ المسجد حتى يرى الناس شعيرة من شعائر الإسلام، يبقى على ذلك هنا صلاة السر هذه في التطوع صلاة السر، لكن صلاة الفريضة الظهور أمام الناس يشجع الناس على أنه يفعلون كما تفعل، وأيضا لا يتشكك أحد فيك فلان ده بيصلي ولا بيصليش، كذلك الزكاة يكون إنسان عنده مال كثير وبعدين بيخفي الزكاة يطلع الزكاة يقوم الناس يتشككون فيه فلان ده بيطلعش من ده بخيل فلان فيه كذا، فقال صدقة السر فلتكن في التطوع زكاة الفريضة يبقى أفضل حتى يعرف الفقراء أن أنت بتخرج الزكاة يقوم يقولك يطلبوا منك هذه الزكاة. يسن إظهارها لكن ما قالش يجب مهما ذكرنا من العلل، هذا حيتعلق في النهاية بالإنسان الذي يدفع، قد يحب أن يظهرها وقد لا يحب ذلك ويتحمل ما يقال عليه، لكن قال لك يسن إظهارها، وحتى يعني في إظهارها برضو مسألة إنه الناس يقلدك أنت تخرجها فيقتدي بك، فيكون تسن سنة حسنة للناس إنه تخرج واحد يشوفك أخرجته وراه قد يخرج الزكاة. وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها. يفرقها بنفسه ده لو ما كانش الإمام بيطلبها منه، ما كانش الحاكم بيطلبها منه، لكن فرضنا إن البلد اتعمل فيها لجنة للزكاة ولجنة شرعية بيشرف عليها ناس أهل ثقة وبيطلبوا هاتوا الزكاة بأمر الدولة، الدولة بتكو ادفعوا الزكاة عشان نعطيها الفقراء، يبقى يلزمك أن تعطيها لهذه اللجنة. طيب هنا تفرقها بنفسك إذا ما كانش حد بيطلبك بها، إذا كان الأمر على الاستحباب تدها لهم أو أنت تخرجها بنفسك، لكن إذا أمرك بها أعطيت ليتيقن وصولها إلى مستحقها. وقال عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. عثمان رضي الله عنه كان يأمرهم إنه إلا عليه دين يطلع الدين وبعدين هو بنفسه يخرجها، يجوز إذا أمرهم أن أخرج الزكاة، لكن إذا طلبها لا، إحنا حنجمعها لنعطيها للفقراء، واخدين ديوان بأسماء الفقراء والفقراء حيحضروا في المكان الفلاني ياخدوها، يبقى تجمعها الدولة وتعطيها للفقراء. هذا صحيح له أثر عثمان وبعده أثر لعلي. أمر علي رضي الله عنه وادي الركاز أن يتصدق بخمسه، إسناده ضعيف، ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. يعني لما يدفع الزكاة يستحب أنك تدعو وأنت بتطلع الصدقة إدعو، لكن هل هذا ثابت؟ النص ده ثابت؟ لا مش ثابت. حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. هذا إسناده فيه رجل متروك اسمه البختري، متروك، وقالوا أن روى نسخة فيها عجائب، والبعض يقول كذاب ساقط. لذلك الشيخ ابن الألباني رحمة الله عليه يقول حديث موضوع، يقول حديث موضوع. إنما ليس معنى أنك لا تدعو، لكن ما تنسبش هذا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو دعوتنا، حتى لو دع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، قل ما شئت انت حر، لكن لا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ويقول الآخر، يعني لما تديها الفقير، الفقير يقول إيه؟ يدعو للغني، يدعو بأي دعوة من الدعوات، فإن قال أجرك الله فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا حسن، يعني بتأول الآية، يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، صلي عليهم أدعو لهم، يعني صلي عليهم أدعو لهم بالرحمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن أبي أوفى، وهذا في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم يعني أخذا بالآية وصلي عليه، فكان يقول اللهم صل على آل فلان، يعني اللهم ارحم آل فلان. قال فأتاه أبي بصدقته اللي هو أبو أوفى، أبو أوفى أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل. فآل الرجل تطلق على الرجل وأهله، يبقى جمعه، يعني اللهم ارحم هذا الرجل الذي دفع الزكاة هو وأهله، اللهم صل على آل أبي أوفى. فصل: ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة. لابد من النية حين تخرج الزكاة، لابد من النية، ولك أن تقدم الزكاة ولك أن تقدم النية عليها. يبقى هنا الاثنين، تقديم الزكاة جائز وحيدي، تقديم النية على الزكاة معنى أنت وانت في بيتك طلعت مبلغ من المال، المبلغ ده الزكاة بتاع السنة دي هنخرجه، حطيته في الظرف، بعد أسبوع جالك فقير خد، ما استحضرتش حاجة، وقت ما اديت الفقير إلا أنها صدقة، تغني نية السابقة ولا لا تغني؟ تغني، أنك أصلا أخرجتها حيزتها عن مالك أنها زكاة. يبقى هنا يقول لك النية مقارنة، هذا أحسن، النية قبلها بيسير هذا جائز، النية قبلها بيسير هذا جائز. فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله. لا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة، يعني عايز يقول لو إنه قال هذه صدقة وراح مطلع كل ماله وداه للفقراء، وطلع إنه كان عليه زكاة السنة دي ما كانش أخرج هذه الزكاة، فلو حتى تصدق بجميع مال من غير ما ينوي الفرضية أو الزكاة في الجزء اللي فيه الزكاة يقول لا يجزئه، لأن الصدقة تكون نفلة فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالنية، وكما لو صلى صلاة مطلقة. الصلاة عبادة بدنية، عبادة بدنية تتقرب بها إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، والزكاة عبادة مالية تتقرب بها إلى الله وتنفع بها المسكين، يبقى فيها شقان، شق القربة إلى الله وشق النفع للمسكين. فهي نفع بها المسكين ولا ما نفعش؟ تصدق بمالي كله ده نفع بها المسكين. والقربة إلى الله هي قربة ولا مش قربة؟ لكن نية الزكاة ما هيش موجودة. هنا يجي بقى الخلاف بين أهل العلم، إنه لو أخرج جميع ماله صدقة واستحضرش زكاة وكان وجب عليه الزكاة، هل خلاص يغنيه ولا نقول له روح السلف بقى وطلع الزكاة لأن عليك فيها؟ الأحناف قالوا أنه خلاص أخرج المال بتاعه حتى ولو ما نواش، ولكن ضمنا حيكون داخلا فيها. الجمهور قالوا لا، أنه ليه ما نواش؟ كان لابد أنه ينوي الزكاة في الجزء منه، معناه أنه هو استهان بهذا الشيء. قد يكون استهان يبقى عليه، لكن الغالب اللي هيطلع ماله كله ده يستهين، الغالب انه نسي، انه نسي، والله تجاوز عن الامه الخطا والنسيان وما استكره عليه، هذا نسي، هذا شيء نسي وعمل خيرا والزمه كمان بغرامه عليها. لا لا، قول احنا في هذه المساله اقوى من قول الجمهور فيها، لان القياس على الصلاه قياس مع الفارق. لو ان انسان عليه صلاه الظهر، هذه الصلاه التي امر الله عز وجل بها، فقام يصلي نافلة في نافلة في نافلة لغاية ما دخل العصر هو نسي يصلي الظهر، هنا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، ده منصوص عليها، ده منصوص عليه، نسيها هذه الصلاة حتى ولو صلى في الوقت استوعبه بالنوافل، نقول لسه الفريضة، أنت ما أتتش بالفريضة، إن هذه تقرب لله بعبادة. لكن الزكاة تقرب لله بنفع، في حاجة تانية، في حاجة تانية وراها، فهو استعدل وراح مطلع كل المال، خذ يا فقراء، ما استحضر بعد ما طلع المال تذكر ده انا ما نويتش الزكاة، يا اهي عدت دفعتها. تغريم الانسان بعد ما فعل هذا الخير عيد تاني الزكاة، نقول لا، في فرق بين الصلاة وبين الزكاة. فمذهب الاحناف في هذه المسألة فيه قوة في انه لا يلزمه الاعادة، بس فيه تفصيل برضو في هذه المسألة، فرق بين من دفع مالا وبعد كده قال ان ما كانش الزكاة، ما ناويتش نقول له اخرج الزكاة، ما زلت معك مال، وبين من اخرج ماله كله. وان كان مسألة مش متخيلة ان انسان هيكون معاه مليون ويعرف ان عليه زكاة المال وبعدين في وقته اللي فأخذ المليون هي الفقراء وانا هقعد من غير حالة، بعيد انه لا يستحضر ان عليه الزكاة، وحتى لو نسي فيكون من باب التجاوز، فلا نغرم هذا الانسان روح السلف عشان تغرم غيرها. نسيبها المرة الجاية نفصلها ان شاء الله، نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.